الموضوع الذي هو محل كلام هو التفسير الرأي، وسبق الكلام على تفسير بالنقل، لأن التفسير على صنفين: صنف تفسير بالنقل، وصنف تفسير بالرأي. والتفسير بالنقل يقصد منه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا فيه كتابان. الكتاب الأول ودي تسجلون الأشياء لأنها ما تتيسر لكم يعني دائما، فيه كتابان موجودان الآن. الكتاب الأول تفسير القرآن، يعني أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا يغلب عليه تفسير القرآن بالقرآن المنفصل، يعني آية فيها إشكال بعد ذلك يأتي بالآية من موضع آخر يفصل هذا، يبين هذا الإشكال. الكتاب الثاني هذا تفسير القرآن بالقرآن المتصل، تفسير القرآن بالقرآن المتصل. وبالنظر إلى يعني وجود تفسير القرآن في كتب التفسير النقل هذا قليل، لكن هذان الكتابان خاصان في تفسير القرآن بالقرآن. ومن النقل أيضا تفسير القرآن للسنة، ومن أحسن الكتب في تفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، كل هذا من النقل. فيه تفسير ابن جرير الطبري، وفي تفسير ابن كثير، وفي تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وطالب العلم هو في أمس الحاجة إلى الاعتماد في التفسير على ما ثبت في القرآن وثبت في السنة وثبت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. عند هذا الحد ينتهي القسم الأول، ويعبرون عنه التفسير بالمأثور، بعضهم يقول التفسير بالمنقول. وعلى كل حال هذه المصادر اللي أنا ذكرت لكم هي التي يمكن أن طالب العلم يعتمد عليها. التفسير بالرأي هو عبارة عن التفسير بالاجتهاد، التفسير بالاجتهاد. وليس معنى هذا أن كل شخص يتخبط في القرآن ويقول والله أنا مجتهد فابن عباس رضي الله عنه ذكر أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لغتها، وهذا خاص بالمفردات اللغوية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وما إلى ذلك، أشياء كثيرة فيه. وقسم تعرفه العامة، يعني يعرفه عامة الناس، وهذا مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أدلة ظاهرة ما تحتاج إلى بحث. هذا من حيث الأصل، لكن من حيث التفاصيل هذا موجود في كتب الفقه. وقسم رابع لا يعلمه أو لا يعرفه إلا العلماء، لا يعرفه إلا العلماء، لأن القرآن فيه أشياء تشكل، وفيه أيضا أحكام تستنبط، واستنباط الأحكام ورد المتشابه إلى المحكم هذا لا يتمكن منه إلا من هو متصف بالعلم. بناء على ذلك فالتفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، باجتهاد العالم، ما هو أي شخص يدخل في القرآن ولا يلخبط فيه ويقول والله أنا مجتهد، مثل بعض الشباب اللي يقول الصحابة رجال ونحن رجال. كلام العلماء في كتب علوم القرآن على هذا الموضوع ذكروا أن التفسير، أن المفسرين بالرأي على صنفين: صنف مذموم، وصنف محمود. الصنف المحمود الشخص الذي يوصف به تكون قد توفرت لديه جميع الوسائل التي يفهم بها القرآن، يعني يكون على علم منها، فيكون عالما باللغة. وقصدي من كلمة عالم باللغة يعني عالم بلغة العرب من جهة معانيها المفردة وضعا، ومعانيها المفردة استعمالا، وكذلك سنن العرب في لغتها، وهو ما يسمى بفقه اللغة. وأحسن كتاب في فقه اللغة هو كتاب الخصائص لابن جني، وكتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا، وهذان الكتابان متيسران مطبوعان. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي، فلا بد أن يكون متمكن من اللغة وضعا واستعمالا وفقها. ويكون أيضا عالم بالنحو، لأن الأول خاص بالمفردات، والنحو خاص بمعرفة الجمل، بمعنى أن التركيب النحوي الإعراب تجدون العلماء يختلفون فيه، ولهذا الاختلاف في الإعراب سبب من أسباب اختلاف العلماء. فإذا كان الشخص متمكنا من النحو سهل عليه معرفة تركيب الجمل. وفي كتب كثيرة في إعراب القرآن خاصة، وفي تفاسير خاصة، في تفاسير يعني اعتنى أصحابها بالإعراب بالإضافة إلى وجوه أخرى من التفاسير من التفسير. ففي كتاب اسمه إعراب القرآن للعكبري، وفي كتاب بس ما أذكر اسمه أنا، لكنه في إعراب القرآن من 30 مجلد، يعني بدأ القرآن من أوله إلى آخره في 30 أو 31 مجلد، وهو اسمه إعراب القرآن. فكون طالب العلم يكون على بينة من هذا العلم يسهل عليه ذلك معرفة معاني الجمل. ويكون أيضا عنده علم في علم التصريف، الشخص اللي يفسر بالرأي يكون عنده معرفة في علم التصريف، لأن علم التصريف تأتي الكلمة ويختلف العلماء في تصريفها، والاختلاف في التصريف ينبني عليه الاختلاف في المصدر. فمثلا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، إذا نظرت إليها من جهة التصريف تجد أن تصريفها يختلف، فتصريف منها يكون من المراعاة، وتصريف يكون من الرعونة. ولهذا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكلم كون أنه من الرعون هذا ما قصد في كلام الصحابة، لأن المنافقين كانوا يقولون راعن يا محمد من الرعونة، وهي كلمة سب، والصحابة يقولوا راعنا إذا صار يتكلم لهم في أمور التشريع، الصحابة يريدون أن يصرف نظره لهم، واليهود يجيبون الكلمة هذه راع يعني من الرعونة، وهي كلمة سب. أنا غرضي أن يوجد في القرآن كلمات يختلف تصريفها، وكذلك يختلف اشتقاقها، فلا بد أن يكون الشخص على علم من علم التصريف، وعلى علم من علم التصريف وعلم الاشتقاق. يعني ما لا بد ان اذكر لكم مثال مضحك. في يعني تفسير بعض الناس في آية فيها أن كل أمة تكون تبعا لإمامها، فيه من قال إن كلمة إمام مشتقة من الأمومة، ويقول الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لا بأسماء آبائهم، مع أن كلمة إمام هنا لا يقصد فيها الأم ما اشتقت من الأم؟ لا، لأن القدوة في الدنيا يكون إماما في الآخرة. ولهذا الله تعالى يقول في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يعني يصير هو في المقدمة، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فعلم اللغة وضعا واستعمالا، وكذلك فقها، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم النحو. كل هالعلوم لا بد أن يدرسها الشخص إذا أراد أن يفسر القرآن. ويحتاج أيضا إلى دراسة علم البلاغة، المعاني والبيان والبديع. وأحسن فيما أعلم أحسن كتاب خدم القرآن من الناحية البلاغية هو تفسير تفسير الزمخشري، وإن كان معتزليا، هو معتزلي، لكن من ناحية البلاغة لا تجد تفسيرا خدم القرآن من الناحية البلاغية غيره. عندما ينتهي من هذه الأمور هي لا تكفي، فلا بد أيضا من معرفة علم الكلام، يعني علم التوحيد، يسلك مسلكا سليما فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وكذلك ما يتعلق بأركان الإيمان والأشياء اللي يعني ممكن إنها ما تفهم إلا عن طريق دراسة علم الكلام. ولا يقصد في علم الكلام هنا علم المنطق مثل ما يتبادر عند بعض الناس، لا، المقصود منه هو علم العقائد عموما، لأن القرآن كثير من الأمور العقدية، وإذا لم يكن بصيرا في هذا العلم لا يستطيع أن يفسر الآيات التي لها علاقة بهذا الجانب. انتهى من علم الكلام، لا بد أيضا أن يكون على علم من أصول الفقه، وله أصول الفقه يعني يدرسها الواحد، يأخذ لها كتاب مثل متن الورقات، ولا يأخذ لها يعني كتاب مختصر ويقراه ويظن أنه درس الأصول كلها. لا، تحتاج إلى أنك تدرس الأصول على عالم بهذا الفن. لأن علم الأصول هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن ومن السنة، وتستطيع أنك تقيم الاستنباط الموجود في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه، بحيث انك ترجع الى وجه الدلالة وتربطها بالقاعدة. واذا كان انك ما تمكنت من هذا العلم تقرأه مثل ما يقول هالحين بعض الناس، يقول دراسة الأصول ما فيها فائدة أبد. ويمكن أن الشخص اللي يقول هالكلام يمكن ما يعرف يتوضأ للصلاة، لكن بعض الناس يكون عنده جرأة ولا عنده خوف من الله، لكن مثل الأمر هذا اللي يعني أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله. وإذا نظرت إلى الكتب المؤلفة فيه جميع المذاهب الأربعة ما تحصى، فكيف واحد يقول هذا ما في فائدة، الدراسة فيه تعب؟ أنا غرضي أن لابد أن اللي يبي يفسر عن طريق الرأي لابد أن يكون يعني متمكن من علم أصول الفقه. بعد ما ينتهي من دراسة أصول الفقه يكون عنده أيضا معرفة أسباب النزول، ولا فرق في أسباب النزول نزول القرآن أو أسباب ورود الحديث، من أجل ضم السنة إلى بعد سيأتي بعد قليل، فيكون عالم بأسباب النزول لأن العلم بها يساعده على فهم الآيات. ويكون أيضا عالم بالناسخ والمنسوخ، سواء كان الناسخ والمنسوخ من القرآن أو كان الناسخ والمنسوخ من السنة. وأذكر لكم في كتب كثيرة في القرآن الناسخ والمنسوخ في القرآن، وأوسع كتابا في كتاب لابن النحاس اسمه الناسخ والمنسوخ. وأما بالنظر إلى السنة ففيها كتاب واحد إلا أنا أعرف اسمه الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار. وأنا سمعت في الإذاعة مرة واحد يعني متعلم يقرر آية من القرآن بأنها محكمة وناسخها بعدها في نفس الاتصال، وخاصة مثل ما قال بعض الحكماء يقول أنت لنفسك قبل أن تعرف وأنت لغيرك إذا عرفت، يعني إن الإنسان إذا تعلم العلم وصار عرضة لنفع الناس سلطت عليه أضواء الانتقاد، فكون إنه مثل ما قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، فتفقهوا قبل أن تسودوا، يقول تعلم قبل أن تتحمل المسؤولية. والمقصود بالتعلم هنا تعلم يغطي حاجة المسؤولية التي ستتولاها. فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. وبعد هذا معرفة السنة من جهة ما يقبل منها وما يرد، ومن جهة الأحاديث التي تساعد على تفسير الآيات. يكون يعني في بعض الإشكالات تكون يعني تتوقف على بيان مثلا حديثا، فيكون عنده أيضا دراية على عن هذا الشيء. فيها أيضا ختاما لهذه الخطوات التي لا بد من توفرها للشخص الذي يريد أن يفسر القرآن بالرأي، هو علم الموهبة. وعلم الموهبة هذا هو الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. فكان إذا تكلم في القرآن كأنه ينظر إلى الشيء الذي يتكلم به كأنه ينظر إليه من مرآة، من وضوحه. فهذه أمور كلها لا بد من توفرها في الشخص الذي يريد أن يفسر القرآن بالرأي. وإذا اختل واحد منها جميع ما ذكرت، إذا اختل واحد منها فإن الشخص الذي يوجد فيه هذا الاختلال لا يصح أن يفسر القرآن بالرأي. وفي كتب مؤلفة كثيرة في الرأي، والذين كتبوا فيها هم علماء. وإن كان إن عندهم بعضهم يصير عنده نقص في بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد وما إلى ذلك، لكن تأخذ من تفسيره يعني الأشياء الصحيحة لو فرض أنه موجود، لكن إن الشروط هذه الأمور اللي أنا ذكرت لكم هذه إن توفرت الشخص يكون مؤهلا للتفسير بالرأي، وإن لم تتوفر فهو غير مؤهل. وإن دخل وفسر مثل الآن، موجود تفاسير كثيرة الآن في الساحة، بعضها مثل السواليف، تنهي سولف إذا قاعد يتكلم على الآية، وهذا يعني ما يجيب لك كلام مثلا كلام مربوط بالقواعد، لا يخليه ويقول هذا تفسير القرآن. بس على كل حال، هذا هو التفسير بالرأي، وهذه هي الأمور التي لا بد من توفرها. عندما تتوفر عنده العلوم هذه ويريد أن يفسر، يحتاج إلى منهج، لأن الآن الكتب الموجودة بعضها تقرأ ومدخل بعضها مع بعض، وبعضها لا، تجد أنها مفرزة، يعني كل نوع من أنواع العلم يحطون لك خانة. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا عمليا ففيه عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، هذا من أحسن الكتب من ناحية التنظيم، من ناحية التنظيم. وفيه أيضا يعني في تفاسير قديمة، لكن إنك عندما تقرأ فيها تقرأ في مسألة ويفسرها لك، يذكر بعدها مسألة لغوية، يذكر بعدها مسألة صرفية، يذكر بعدها يعني ما هو بيفرد الأمور اللغوية وحدها، لا. على كل حال، التفسير بالرأي هو هذا. لا، أما المنهج فإنه يسلك المسلك الآتي: أولا يحدد آيات الموضوع اللي هو يفسر، ثانيا المفردات، يعني يشرح المفردات، وبعد ذلك يأتي مثلا الكلمات هذه ينظر فيها إذا كان فيها شيء يحتاج إلى تصريف أو إلى اشتقاق أو ما إلى ذلك، ثم يبحث الآيات من الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك يجيب سبب النزول وإذا كان فيه نسخ أو ما إلى ذلك. وإذا كان في الآية شيء من الإشكال وله مثلا الإشكال هذا لحل آخر من موضع آخر، هو يجمع بينه وبعد ذلك يستخرج الأحكام من الآيات. هذا المنهج الذي يسلكه المفسر بالرأي، وهذه هي العلوم التي